بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى باب مهم من أبواب الفقه، ألا وهو باب النكاح. وهذا الباب هو الباب الأول من أبواب العاديات المندرجة تحت جزء شرعي تفصيلي، يعني ما مضى كله هو عبادات. ما الذي يميز العبادة عن العادة بالعادة التي أعني بها التي تندرج تحت جزء شرعي؟ العبادة لا تصح إلا بنية. ولاحظتم أن كل ما مضى من الصلاة والزكاة والصيام والحج واليمين والنذر أنه لا يصح إلا بنية، أي لا يقع إلا بنية. فالجهاد إذا خلت منه النية فسد ولم يعد جهادا. الصلاة كذلك، والحج واليمين، وهكذا في هذه الأبواب كالأضحية والصيد فلا بد فيهما من النية. فإذا لم ينوي الأضحية أو الصيد فسد عليه عمله، لأن النية ركن فيه. هذا من حيث النية، إنها فاصل بين العادي والعبادي. العادي يقع ولو دون نية التقرب إلى الله تعالى، فمن يبيع ويشتري ويفتح محله بقصد الربح، ومن يتولى أداء الودائع فأداء الودائع يصح ولو ردها ولدك في غيبة منك وأنت لا تعلم، ورد الوديعة إلى صاحبها فصح الرد ولا يتطلب منك نية، على خلاف الزكاة إلا أن توكله أو أن يكون ممن يتعاطى أمورك في حياتك فيصبح بالعرف موكلا عنك. إذن النية لا وكالة فيها. النية حد فاصل بين التعبد والعادي. مثلا الحجاب، يصح لبس الحجاب ولو دون نية، فالمرأة لو لبسته من باب العادة وأنه عادتها ولم تلحظ مقصد التقرب إلى الله تعالى فإنها لم تحاسب يوم القيامة على ترك الحجاب، لأنه وقع منها صحيحا، فهو من حيث صحته لا يحتاج إلى نية. طيب، من حيث قماشه وطريقة تفصيله وخياطته هو أيضا عادي، لكنه عادي تحت شرع جزء من وجه، وعادي مطلق من وجه آخر. هذا لنميز بين العادة والعبادة. فالحجاب من حيث الأمر به ورد شرعا، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والحديث إن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وهو مروي في السنن. إذن هذا عادي يصح بلا نية، لكن تناولته الشريعة بدليل جزئي تفصيلي. ومعنى ذلك أن له وجها في الشرع من حيث تناوله الشرع بالدليل الجزء التفصيلي، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. إذن هو جزء تفصيلي، لكنه من حيث كونه يصح بلا نية عادي. ترد الودائع فهو واجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذن هو واجب تناوله دليل شرعي تفصيلي، ولكن ابنك ردها في غيابك وجاء السائل فطلبها فأعطاها في غيابك، تحقق الرد وإن لم تكن منك النية. إذن هذا من حيث الرد صح بلا نية. من حيث نفقة، أعني نفقة الرجل على الزوجة عادي، لكن تعلق به أمر تفصيلي. نعم، لينفق ذو ساعتين من ساعتين. إذن هنا دليل تفصيلي تناول وجوب الإنفاق كحق من حقوق الزوجة. طيب، لو سافر الرجل وكان له مال فأنفقت الزوجة على نفسها من ذلك المال، والرجل لم يكن يدر بخلده أنها تنفق، قال فقد تنفق من مالها، قد تنفق من مال أهلها، قد تنفق من مالي. فلو أنفقت من ماله هل يصح الإنفاق؟ يصح، ولو بحكم القاضي. نعم يصح. طيب، لا يوجد نية، إذن هذا لا يتطلب نية ويصح بلا نية كالإنفاق على الزوجة. لكن هل تناوله الشرع بدليل تفصيلي لينفق؟ لينفق، إذن هناك دليل تفصيلي. إذن الإنفاق بأمر من الشرع إذن هو عادي من حيث صحته بلا نية، لكنه شرعي من حيث تناول الشرع له بالدليل التفصيلي. هذا يختلف عن مشروعات الطرق. مشروعات الطرق هذه أخذها الشرع بجنس مطلق والمصلحة، ولم يتناولها بجزئيات أو دليل تفصيلي، بدليل تفصيلي. إذن هو عادي متغير. اليوم هنا شققنا هذا الطريق 60 مترا، غدا سنوسعه ونجعله 80، وكان في ذلك الوقت ما رأيناه شرعا 60، أصبح هنا أيضا شرعا 80، لكن الشرع لم يتناوله بدليل تفصيلي جزئي، لم يتناوله بدليل جزئي تفصيلي. ما الذي حدث في قضية الحجاب؟ أن هناك من أتى وأخذها من النوع الأول وهو العادي الذي تناوله دليل تفصيلي، وأخذه إلى عادي آخر لم يشمله الشرع بدليل تفصيلي فجعله من العادات، فالمرأة جاز لها بحسب فعله أنها كما غيرنا الطريق، كما غيرنا نوع الملابس تغير. إذن الحجاب من حيث قماشه وطريقة تفصيله هو عادي مطلق، عادي مطلق، لكن من حيث الأمر به كستر لعورة الرجل والمرأة تفصيلي. فلما سحب هذا الشرع التفصيلي من هذا النوع الذي هو النكاح كالطلاق والزواج والنفقات وما إلى ذلك، وأدخله في دائرة العادي المطلق، إذن هو سحب شرعي فوضعه في دائرة العادي المطلق، وهذا كان تزويرا للدين. فهو من حيث كونه ساترا لجميع بدن المرأة شرعي، ومن حيث قماشه ولونه وطريقة تفصيله عادي مطلق، يعني كل أمة بحسب ما عاشت وتراه مناسبا. اللهم أن لا يكون مشابها للرجال في لباسهم، أو أن لا يكون لافتا للنظر، أو أن يكون يصف أو يشف أو يجسر، إذن بضوابط عامة. طيب، إذن هل تناول الشرع غطاء الرأس للرجل بدليل تفصيلي؟ لم يتناوله، إنما تناوله بالنسبة للمرأة. إذن هو عملية قياس، إنه ما تناوله الشرع بدليل تفصيلي جزئي وهو وجوب غطاء الرأس للمرأة، قاسها على الرجل وقاس حيث موضع النص، وهل يصح هذا القياس؟ لا يصح. إذن هو ارتكب عدة خطايا، وهو نقل الشرعي من وجه وهو الحجاب إلى العادي المطلق، وقام بعملية قياس رأس المرأة على قياس رأس الرجل، مع أن المرأة تناولها نص تفصيلي جزئي بغطاء الرأس وقد انعقد الإجماع على ذلك. هي عملية ناشئة من عدم التمييز بين الشرعي العبادي والشرعي العادي والعادي المطلق. العادي المطلق مثل النظم الإدارية، المحاسبية، النظم المالية، تشكيل وزارات، هيكل الجامعات، هيكل الدوائر الحكومية، هذا عادي مطلق لم يتناوله الشرع بدليل جزئي تفصيلي. لكن الحجاب من حيث كونه ساترا سابغا لا يصف لا يشف لا يتشبه بالرجل تناوله الشرع بدليل جزئي، لكنه من حيث قماشه ولونه وطريقة تفصيله وتصميمه فهو عادي. إذن المسألة في منتهى الدقة في هذه النقطة. إذن لأنه لم يميز بين الشرعي العبادي، الشرعي المتصل بالعادي، والعادي المطلق، أدى إلى هذا النموذج وهذا الاختلال الذي نراه. إذن ما نحن فيه اليوم من باب النكاح هو عاديات تصح بلا نية، ولكن تناولها الشرع بأدلة جزئية تفصيلية. فمن قصد بالنكاح أن يعيش حياة هانئة رغيدة ولم يلحظ التقرب في النكاح، يصح أم لا؟
يصح.
إذن تلاحظ أن النكاح يصح من غير نية التقرب إلى الله تعالى. طب الصلاة تصح من غير نية التقرب؟ لا تصح. إذن ميزنا بين العادي والعبادي من هذه الجهة، وهي مسألة النية، وإن كان هذا العادي تناوله الشرع بدليل جزئي فهو من حيث تناوله بالدليل الجزئي كان شرعيا، وعادي مندرج تحت الجزء الشرعي اللي هو التفصيلي. فلما يبين الشرع أن هذا عقد لا يصح إلا بولي ولا يصح إلا بشهود، إذن هنا هذا عادي له شروط صحة، والصحة هذه والبطلان مقررة من رب العالمين. فهل يجوز لي أن أسحب عقد الزواج بشروطه من ولي وشاهدين ثم أجعله تحت العادي المطلق فأقول اعملوا عقد الزواج في الأمانة كعقد الإيجار بلا شهود وبلا ولي؟ لأنه من العاديات، من فعل هذا بالحجاب وراد أن يكون منهجيا وهو أن المرأة تخلع عن رأسها فلا يبعد أن يفعل هذا في المستقبل، إنما هو يأخذنا بالحكمة والموعظة الحسنة. الرجل يتدرج معنا في الدعوة، واضح؟ فيبدو أنه يفعل ذلك. إذن نفس الطريقة تجيز له أن يفعل ذلك. إذن أخرج الحياة من الدين، وهذا هو منتهى الإلحاد واللادين، وإنما هي خطوات الشيطان يرحمكم الله، إنما هي خطوات الشيطان. هذا مدخل يعني بسيط لما سنتكلم عنه في مور العاديات، وأننا إن قلنا إنها تصح بلا نية إلا أن الشارع قد تناولها بدليل جزئي تفصيلي يجعلها عادي تحت الشرعي، على خلاف العادي المطلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالمختبر والفيزياء والكيمياء عاديات مطلقة، لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك ماذا يترتب على نتائج السرعة والفيزياء والكيمياء، لأنه لم يأتي لهذا الباب، لأنك قادر على اكتشافه بنفسك. هذا الأمر من الضروري أن نميزه الآن في هذه اللمحة الأصولية. وطبعا هذا من مبادئ يعني التدريس في يعني مدرستنا العلمية الفقهية إجمالا عند أهل السنة، والمالكية كذلك هم من أهل السنة في هذا. وكما قال ابن عاشر في مقدمة نظمه القيم، وهو قوله وحكمنا العقل قضية بلا وقفنا على عادة ووضع جديد. بدأ بالتقسيم إلى العادي والشرعي والعقلي، ثم ذهب إلى تقسيم العقلي، وهكذا إلى أن يصبح الطالب قد اتضحت خارطة العلوم لديه، وأين تقع الفيزياء والكيمياء، وأين يعني تقع الإداريات، وأين تقع الشرعيات، وأين تقع العلوم العقلية كالرياضيات. إذن أصبح الطالب في مبتدأ الدرس ملما بمجالات العلوم، وهذا داخل في فلسفة العلوم. أين أضع هذا الباب من العلم؟ فيزياء، كيمياء مثلا، التمريض، هذا كله يوضع تحت العادي. طيب المعادلات الرياضية وضعناها تحت العقلي. طيب المسائل الشرعية، هناك العبادي، هناك العادي، هناك العادي المطلق الذي يوضع مع الإدارة ومع الكيمياء، هذاك العادي المطلق، وإن كانت هذه العاديات جميعا مشمولة تحت جنس العادي الشرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل كان متحدثا في مسألة فنية ولم يكن متحدثا في مسألة شرعية. هذا الحديث النبوي الشريف يريد منا نحن المسلمين أن نطلق أيدينا في العادي، فيزياء وكيمياء وأحياء وتمريض وطب، نبدع فيها إبداعا لا منتهى له إلا عند رضا الله تعالى. إذن هذه هي الشريعة. لكن أن يعطف بهذا الحديث الذي هو أصل في الدين الذي أطلق أمرنا في الفنيات والعاديات والإداريات، أن نعطف به على أحكام الشريعة فنلغي أحكام الشريعة كما حصل في الحجاب، كما يمكن أن يحصل في المستقبل أن يجعل عقد الزواج كعقد الإجارة بمعنى أنه من العاديات، ذلك لأنه يصح بلا نية. إذن نحن نكون واقفين في هذا أمام عتبة هي إخراج الحياة من الدين، اللي هي هذه البيوع لها شروط. فإذا قلت البيوع من العاديات، بيع كل البيوع المنهية عنها. إذن أصبحنا أمام عملية إخراج الدين من الحياة، أو إخراج الحياة من الدين. وهذه النقطة البسيطة التي تتعلق بموضوع نزع الحجاب عن رأس المرأة المسلمة، إنما هي عبارة عن تمهيد لما يتبعه من هذا الفصل الشامل، وعليه تصبح دنيانا كدنيا غيرنا من غير المسلمين. لا يوجد لنا تفاصيل نبوية في الحياة، وخرجت الحياة من الدين، ولم يبقى للدين إلا زاويات المسجد، ورجعنا في النهاية كلها إلى العلمنة واللدين. إذن نحن نلاحظ الفرق بين الدليل الجزء التفصيلي الذي تناول ما يصح بلا نية وجعله في هذا الشكل من الشرعي الذي ينتظم العادي بجزء تفصيلي، وبين العادي المطلق الذي هو في مختبر الأحياء والكيمياء وتنظيم الطرق وتنظيم الهيئات الإدارية بما يكفل مصلحة الناس العامة. هذا ما يعني أردنا أن العبادة الأصل فيها التوقيف، العادي الأصل فيه الإطلاق. لاحظنا
العلاقة بين العبادة بين الإنسان وربه، والمعاملة بينه وبين الآخر من بني
جسد. موضوع أنه نفس الشيء مثلا الزكاة، ممكن لو قلت لك اعمل لي برنامج محاسبي لزكاة الشركات، أنت تتحدث في تداخل الشرعي مع العادي، لأنك ستسأل ما الأموال التي تجب فيها الزكاة شرعي، سأنظمها في جداول محوسبة، هذا يدخل فيه الفني. الربا له اتصال بالشرعي وهو التحريم، لكن له محاسبات تختلف عن محاسبات البيع. إذا دخلنا في فروق فنية ناشئة من وجود تميز شرعي. يعني الآلة الحاسبة ستعمل في البيع وستعمل في الربا، فهي محايدة، لكن من الذي ليس بمحايد؟ فكر الإنسان. إذا تبنى الفائدة الربوية تبنى محرما شرعا. فلذلك لا يوجد في الواقع الذي نعيشه أن هناك مجال نقول لك هذه بضاعة العادي وهذه بضاعة الشرعي وهذه بضاعة العقلي. ستجد الرياضيات عقلية، المحاسب عندما يعد لك النقود هو يستخدم العد والحساب. طب هل عد الأرقام من 1 إلى 100 يختلف بين الهند ومكة وجنوب أفريقيا؟ لا يختلف، هذا عقلي لا يختلف، الكل أكبر من الجزء، عقلي لا يختلف، لكل فعل فاعل، عقلي لا يختلف. مفهوم الذي يختلف إنما هو الفلسفات الخاصة، العقول الخاصة. والله تعالى لا يحاسبنا يوم الدين على عقلك الخاص، أنك تميل إلى الهندسة أو تحب الطب أو تحب مهنة كذا أو تحب طعام كذا أو الميول الشخصية، إنما يحاسبك على قطعي العقول الذي لا تختلف فيه الإنسانية كالرياضيات. هذا هو العقل الذي أيده القرآن ودعا إليه وبنى عليه العقيدة والإيمان. لنقرأ الجزء الأول من باب النكاح، تفضلوا.
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع
واللعان
واللعان واللعان
والخلع والرضاع أو الرضاع
واللعان والخلع والرضاع. ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. وأقل الصداق
حتى يشهدا، لابد أن يشهد الولي والزوج. لا هو لا 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 حتى يشهدا سيشهدان لغيرهما، لكن هنا يريد أن يشهدا، أي الولي والزوج أن يشهدا، لذلك يشهدا من الفعل شهدا. طيب يشهدا من الفعل أشهدا، والمطلوب من الولي والزوج أن يشهدا لا أن يشهدا، لأنهما لا يشهدان أصلا، لأن الزوج عاقد فلا يشهد على نفسه، وولي المرأة وإن كانت ثيبا واضح إلا أن الولي لا تقبل شهادته في موضوع الزواج للمرأة التي تولى أمر زواجها.
وإن كنا حتى يشهد الشاهدين
بصير تقدير محذوف، والأصل في الكلام أنه مستقل دون إضمار. إذا رجعنا إلى الأصل أن الكلام مستقل من غير إضمار، إذا حتى يشهد لا تصلح، لأنه سيقدر حتى يشهد الشاهدان، وهذا أيضا سيكون على لغة أكلون البراغيث وهي لغة ضعيفة، نعم أو قليلة، لغة قليلة لأنها جاءت في القرآن. وقوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، وقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون ملائكة، فجعل هنا جمع بين المظهر والضمير. نعم طيب تفضل أخي.
وأقل الصداق ربع دينار، وللأب إنكاح ابنته البكر،
إنكاح بنته،
إنكاح بنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره
أو غيره
فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها
صماتها.
ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان، وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى.
طيب هذا ترتيب الأولياء بدأ به موضوع، هذا موضوع جديد وهو ترتيب الأولياء. قال باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع والرضاع. طيب هي 8 أبواب. الآن يتكلم عن معنى النكاح وهو الأصل في هذا الباب كله. النكاح يطلق على الوطء ويطلق على العقد، وقد اختلف هل هو حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، أو هل هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء؟ وإن كان الشيخ الدردير في الصغير رجح أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، وهناك اختلاف منتشر في هذا، ولعل يعني ما يمكن أن يدل هذا الاختلاف على أن النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. وقد وجد هذا، وقد وجدت نصوص كثيرة على هذا وذاك، وتصلح لهذا وذاك، وإنما إذا قلنا بالاشتراك مع أن الأصل الإفراد، إلا أننا نقول إنه لكثرة استعماله هنا وهناك أو قلة الاستعمال هنا وهناك اختلف العلماء هذا الاختلاف الكبير. من طبعا هناك من يقول بهذا إنه هو مشترك لفظي، وقد ترجح حتى تنكح زوجا غيره لابد من العقد تماما، لأن النكاح إذا كان بمعنى الوطء فقد يكون بالزنا، واضح؟ فلذلك الزاد يعني ما ورد من النصوص الشرعية ستجد فيه معنى الوطء وتجد فيه معنى ولدت من نكاح لا من سفاح، إذن هو عقد ومفهوم، إذن جعله مقابلا للسفاح، إذن هو من العقد. فلذلك يعني قد يطلق على الوطء كقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. فلذلك ستجد أن هذه الكلمة وهي النكاح في موضوع دلالتها على الوطء أو العقد فيها شيء من الاختلاف الكبير، مما يدعونا إلى أن نعتبر كلمة النكاح مشتركا لفظيا بين الوطء وبين العقد، وعليه يمكن أن تستوعب هذه الأقوال الكثيرة في موضوع معنى النكاح. أما من حيث هذا، من حيث قلنا من حيث اللغة، هل هو في العقد هل هو في الوطء؟ أما من حيث الشرع فالنكاح هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بعقد. إذن هو عقد تحل به المرأة التي لا تعد محرما ولا تعد مجوسية كغير الكتابية، عندما نقول مجوسية أي كغير الكتابية، وكذلك الأمة الكتابية تحرم، الأمة الكتابية تحرم، ولا بد أن نقول هناك صيغة، لا بد أن نقول هناك صيغة. فهذا العقد له أركان، وهي هذه الأركان: محل اللي هما الزوج والزوجة والولي، والصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. هنا ذكر الصداق من ضمن الأركان، ولكن الصداق ليس من ضمن الأركان، لأنه يصح العقد ولو دون ذكر الصداق على المعروف بنكاح التفويض، وهو عدم ذكر الصداق مع انعقاد العقد. هذا بالنسبة للأركان، أركان العقد، وكما سنأتي إلى تفصيلها والتمييز بين أركان العقد وشروط الصحة. حكمه من حيث الأصل اللي هو عقد الزواج، حكمه من حيث الأصل هو الندب، وذلك لمن كانت نفسه تشتاق إليه ورجى النسل ولم يخش على نفسه من العنت والدخول في الحرام. وقد يكون هذا بالنسبة للحكم الأصل بالمطلق، وقد يكون من حيث الوجوب، أي من حيث حكم الوجوب المضيق، يعني يكون حكمه واجبا مضيقا، وذلك إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا، ولا يندفع ذلك الخوف من الوقوع في الزنا بالصوم، لا يندفع بالصوم إذا تعين عليه أن يتزوج. فإن اندفع بالصوم يجب عليه أن يصوم أو يتزوج، فإن لم يندفع بالصوم فعليه أن يتزوج وجوبا. لكن حتى لو كان يندفع بالصوم فهذا لا يقلل من أفضلية وندبية الزواج، ذلك لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الزواج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء الوجاء اللي هو بمعنى رد الخصيتين للقضاء على الشهوة، فهذا يقطع الشهوة والمني، فهذا الإنسان لا يصبح بحاجة إلى زواج لفقدانه الشهوة والمني، وعليه أن هذا الصوم يكون له بمقام الوجاء لحرمة إتلاف الأعضاء في الإسلام. إذن قد كالخصاء أو نعم، فقد يكون مباحا وهو لمن لا يرجو النسل، يعني ما بيخلف إنسان لا يأتي الأولاد فلا يرجو النسل ولا تميل نفسه إليه، وهذا الزواج لا يقطعه عن فعل الخير، يعني لو كان يقطع عن فعل الخير يكره، طبعا فعل الخير اللي هو إيه؟ المندوب. أما إذا قطعه عن الفريضة فهذا حرام، فهذا حرام. وقد يكون مكروها إذا قطعه عن فعل الخير غير الواجب، فعل الخير غير الواجب. وقد يكون حراما كأنه إذا تزوج فإنه لا يكف عن الزنا نعوذ بالله، أو لا يوجد عنده قدرة للإنفاق على الزوجة، أو له يعني لا يعني يعني شيء من العرامة والشدة التي يمكن أن يظلم بها هذه المرأة. إذن نعم، الذي لا قدرة له على الوطئ كذلك يحرم عليه أن يتزوج، أو ينفق من مال حرام لا يوجد عنده مال حلال. والمرأة في هذا كالرجل، كل ما تكلمنا فيه عن الأحكام هو أيضا للمرأة، لأن المرأة ممكن أنها يعني لا يعني ممكن لا تستطيع تأدية حقوق الزوج، ممكن الرجل يكون عنده مرض جنسي مثلا يؤدي إلى الانتقال العدوى كمرض الإيدز مثلا، فلذلك لابد من العناية بمثل هذا، لأنه هذه الأشياء كمرض الإيدز تعطي الخيار للزوجة في الفسخ إذا كان مصابا بهذا المرض، حتى لو كان طبعا الرجل نقل له دم، مش بالضرورة يكون صاحب مرتكب للفاحشة. لذلك لا يجوز مثلا رمي مريض الإيدز بالفاحشة، لأنه قد يكون نقل إليه، وهذا يعني يحدث في بعض المستشفيات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج، قال: من استطاع منكم الباءة، ومعنى الباءة الجماع مع قدرته على مؤنة النكاح، وتكلمنا عن معنى الوجاء. طبعا لما تكلمنا هناك عن أركان النكاح ذكرنا أن أركان النكاح هما الزوج والزوجة، في قول المصنف رحمه الله قال: ولا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي. إذن النكاح لا يكون إلا بالولي، ويكون بوجود الزوج والزوجة الخاليين من الموانع الشرعية كالإحرام والعدة بالنسبة للمرأة. قال: ولا نكاح إلا بولي. هذا الولي الذي هو ولي النكاح شرطه أن يكون مسلما حرا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ذكرا. والعدالة في الولي شرط كمال وليست شرط صحة. يعني الأب يعني أبا البنت قد يكون يأكل الربا، وقد يكون يشرب الخمر، وقد يكون من المقارفين للكبائر، لكن هذا لا يسقط ولايته، هذا لا يسقط ولايته. فالعدالة ليست شرطا للصحة، إنما هي شرط كمال. فكذلك لا يشترط الرشد، يعني ممكن إنسان بالغ، الأب بالغ، ولكنه محجور عليه في ماله لأنه سفيه يبدد أمواله فيما لا ينفعه، لكنه في أمر بناته يعتبر رشيدا، يعتبر إيه؟ يعتبر رشيدا ويحسن التصرف. لكن يندب للسفيه المحجور عليه أن يطلع وليه على ما يعني يقوم به من عقد لابنته من عقد الزواج، ومع ذلك يمضي عقد الزواج ولو لم يطلع السفيه الولي عليه. إذن هو عقد ماض، إذن عقد الذي يعقده السفيه على ابنته عقد ماض، لأن سفهه في ماله، ليس السفه هنا في أمر بنته وزواجها. فممكن بعض الناس أن يكون واعيا لمثل هذا الأمر وعواقب هذا الأمر فيما يتعلق بتزويج البنات، لكنه في أمر ماله تجده مبددا ومسرفا، يضيع ماله فيما لا ينفعه. وهذا الذي قلناه في السفيه، يعني الذي له رأي، يعني إيه له رأي؟ يعني بقدر إيه يعني الزواج وماذا سيزوج هذا البنت، يعرف معنى ذلك، ليس بمعنى أنه مجنون أو بمعنى أنه ليس بلا عقل. فنحن نقول هو له عقل وله دين، فهذا إذا كان له عقل ودين فإنما أمر بناته إليه. أما إذا كان طائفا سفيها لا ليس له دين وليس له عقل، هذا ليس له من أمر تزويج بناته شيء. إذا قلنا في السفيه حيث كان له عقل ودين ورأي في هذا الأمر وهو التزويج، وإن كان في هذا المجال وهو مجال الزواج يعني لا يضيع ابنته فيه. طيب، أما وكيل الزوج فيشترط فيه التمييز، وكيل الزوج فيشترط فيه التمييز وعدم الإحرام. إحنا بنقول ليس من شروط الوكالة البلوغ، يعني أنت عندما ترسل ولدك يعني ذا العشر سنين وعمره يعني في هذا السن ويشتري، هو يشتري بناء على أنه وكيل، يشتري أنه وكيل عنك. فلذلك بيعه عندما ترسله ليشتري لك، بيعه الذي أوصيته به وألزمته به ليلزمك، إذن هو وكيل، إذن الصبي وكيل، والوكيل لا يشترط فيه البلوغ إنما يشترط فيه التمييز. وفي الزواج أن لا يكون محرما، أن لا يكون محرما. إذن النكاح بغير ولي للمرأة يفسخ أبدا قبل الزواج وبعده، ولدت الأولاد أم لم تلد، النكاح بغير ولي فاسد، فاسد. وهذا مخالف طبعا لما عليه سادتنا الحنفية في المرأة البكر البالغة، البكر البالغة، وسيأتي كثير من التفصيل في هذا الأمر. وعندما نقول الولي في هذا الزمان، أن هناك شيئا من ضعف الرأي في مسائل الزواج ترتب عليها كثرة حالات الطلاق وضياع البنات وضياع الأولاد، لأنك أصبحت في زمان يحتاج فيه الولي إلى ولي، ليس فقط أن البنت تحتاج إلى ولي، بل الولي أصبح بحاجة إلى ولي لما تراه من حالات الاستهتار في مسائل الزواج من قبل الأولياء. لذلك موضوع الولي هذا شرط من شروط صحة العقد، ويفسخ بطلاق في حال وقوع الزواج بلا ولي، يصبح هذا الزواج مفسوخا في جميع أحواله قبل الدخول وبعده، وإن ولدت الأولاد. قال خامسا، قال ركن اللي هو قال ولا نكاح بولي إلا بولي وصداق، والصداق هو المهر. الصداق كما قلنا إذا وضعناه من أركان النكاح فإنما هو بمعنى ما يتوقف عليه الزواج وليس بمعنى أنه جزء من العقد، لأن العقد ينعقد ولو دون صداق كما ذكرنا في نكاح التفويض. لذلك هذا من باب التعبير بالركنية، إذا عبرنا بالركنية عن الصداق إنما هو من باب ذكر ما يتوقف عليه العقد أو ما يتوقف عليه الشيء دون ملاحظة أنه داخل في ماهية الشيء. قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليل وفي المنتهج. إذن هذا شرط في الزواج ويصح العقد وإن لم يذكر فيه المهر. وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة من الله سبحانه وتعالى. قال وشاهدي عدل، إذن هذا شرط صحة. ولماذا يعني هنا الشاهدان؟ كما قلنا الشاهدان شرط صحة لإعلان العقد وإثبات الحقوق، أما الصداق والشاهدان كما قلنا فهي شروط صحة، لأنه أيضا ينعقد العقد ولو لم يكن هناك شاهدان ولو لم يكن هناك ذكر للصداق. والصداق سمي صداقا لدلالته على الصدق من الزوج والزوجة، ويسمى أيضا المهر والطول ويسمى النحلة، وهو حق لله تعالى لا يجوز للمرأة أن تسقطه كله، لا يجوز للمرأة أن تسقطه كله بمعنى أنها تزوج نفسها بلا مهر، وهو حق لله. إن أرادت أن تسقط المرأة يعني مهرها فهناك ربع دينار الحد الأدنى لصحة عقد الزواج به، فلها أن تسقط من، لكن ليس لا تسقط المهر كله لأنه حق لله، المهر حق لله وحق للعبد، لها أن تسقط ما لا يقل عن ربع الدينار، لها أن تسقط ما لا يعني لها أن تسقط ما زاد على ربع دينار، أما ما قل على ربع دينار والدينار يساوي 4.2 جرام ذهب خصوصية واقعة عين وليست لأن الله عز وجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بمعنى أنها بلا مهر. لذلك هي لما زوج الرسول صلى الله عليه وسلم على ما معك من القرآن مؤول به، هو تعليمها والتعليم منفعة مالية قد تزيد وفيها شيء من المنفعة المالية. إذن ممكن كما هو الحال في سيدنا موسى عليه السلام عندما يعني كان مهر ابنة الرجل الصالح وهو خدمة 8 سنين، إذن منفعة، إذن قدرت على شكل منفعة. إذن لما قال إنه بما معك من القرآن أي مؤول بالتعليم، أو تعتبر هذه الحالة هي واقعة عين بدليل خالصة لك من دون المؤمنين. فنحن لم نلجأ إلى القصر والتعيين على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صريح بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت للنفس. طيب المرأة الأخرى تريد أن تهب نفسها بلا مال، هذا لا يحل إلا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الشغار سيأتيك، الشغار سيأتينا لأنه له تفاصيل عندنا، الشغار ووجه الشغار والمركب. نعم صريح الشغار ووجه الشغار.
هناك موجود بطن يعني بطن عدم مع عدم وجود الصداق فإذا هو ركن.
لا لا ستجد أنه يصححه بعد الدخول. سيصح فيه وجه الشغار وفيه مركب وفيه تفاصيل، وعندما نأتيها إن شاء الله تعالى يعني سنفصلها، لكن تحتاج إلى شيء من التوضيح. قال وشاهدي عدل، وهذا الإشهاد مندوب عند العقد وواجب قبل الدخول، يندب عند العقد ويجب قبل الدخول. عند الدخول وين يجب عند الدخول؟ يكون عند الدخول، هذاك عند الحصول الدخولي، أما هو قبل الدخول، قبل الدخول لا تدخل معهما حتى تشهد، إنما هو قبل أن يدخل بها يجب أن يكون هناك، وإذا قلنا عنده من باب التسامح، أما قبل على الحقيقة، أما قبل على الحقيقة، لأن عند ظرف مرافق ومعية، وهذا يعني أن تكون تشهد عند الدخول، وماذا نفعل عند الدخول؟ وكيف نشهد هناك؟ إذن يندب عند العقد ويجب الإشهاد قبل الدخول. إذن فلذلك إذا شهدوا بعد العقد فات الاستحباب، يعني فات الاستحباب، لأن الاستحباب أين يكون؟ يكون عند العقد. طيب قال فإن لم يشهدا، ماذا يقصد يشهدا هنا؟ الولي والزوج. فإن لم يشهدا في العقد، يعني لم يكن الإشهاد عند العقد اللي هما يشهدا الولي والزواج والزوج، قال فلا يبني بها، أن يحرم الدخول حتى يشهدا. وفي بعض روايات الرسالة حتى يشهد بالإفراد، ولكن هنا النص مروي هنا بالتثنية يشهدا، وهناك رواية حتى يشهد، والتثني أوفق بالمذهب، وهو أنهما هما اللذان يشهدان، وأن الإشهاد واجب عليهما، فلو دخل من غير إظهار فسخ العقد بطلقة بائنة ويحدان، يعني إذا لم ويحدان إذا ظهر عليهما وأقرا، لأنهما قد تم منهما الجماع، إلا إذا فشى، يعني فشى اشتهر بماذا؟ بدف، بنار، بزغرة، إنه حصل زواج.
حتى الإشهار. إيه؟ الإشهار
تجمع الناس. لا، إذا جمعت الناس وقلت هذه فلانة زوجة فلان، هذا إشهاد. هذه أشد.
لكن إحنا نعمل في الاثنين.
لكن عندما يكون هناك طعام وزغرة ومر الناس بذلك ولا يدرون من الزوج ولا يدرون من الزوجة ولا يدرون، إنما لا يعرفون هذا الشيء، فنقول موضوع الإشهاد الذي هو يعني كذلك الشاهد الواحد يعتبر فشوا، الشاهد الواحد يعتبر فشوا، لكن لا يجوز أن يكون الشاهد الواحد هو ولي الزوجة، لأن ولي الزوجة متهم بالستر، متهم بالستر على المرأة. قال فلا يبني بها حتى يشهد، وقلنا يشهد يعني أي قبل أن يأتي شهود العدول، وهما رجلان عدلان. قال وأقل الصداق، ويروى بالصداق والصداق، يجوز كلاهما، يجوز الصداق والصداق، وهو مشتق من الصدق الدال على صدق الزوجين كما ذكرنا، ويسمى المهر ويسمى الطول ويسمى النحلة. قال وأقل الصداق أو الصداق أي ما يصح به العقد، ربع دينار من الذهب الخالص، اللي نقوله 24 قيراط، ربع دينار اللي هو 24 قيراط، ويمكن أن يكون هذا أيضا بما يعادل من العروض، بما يعادل الربع دينار. قال يعني هذا تقريبا. طبعا ويكره الإغراق في كثرة المهر، ويكره الإغراق في كثرة المهر، ولا حد لأعلاه شرعا، ولا حد لأعلاه.
ربع قيراط، ربع كان بعد من
ربع دينار،
ربع دينار كان بعد من الجرامات
الذهب، يعني جرام، جرام وربع، يعني تقريبا جرام وربع،
يعني 50 دينار.
يعني بتحكي إذا كان عندنا بالأردن الذهب الخالص، هذا من الذهب الخالص، هذا من الذهب الخالص. قال وإن طيب، قال وللأبي إنكاحوا، لاحظوا هنا إنكاحوا هنا يفيد الجبر، عند الملكية الأب مع البكر، صغيرة أم كبيرة، يعني بالغة أم لم تبلغ، الأب ولي مجبر أن يجبرها. قال وللأبي إنكاح ابنته أي جبرها، إنكاح ابنته البكر بغير إذنها ولو كان بأقل من مهر المثلي، ولو كانت كبيرة في السن، بمعنى مكثت عنده بعد بلوغها عشرات السنين، له أن ينكحها بمهر المثل وأقل منه. وإحنا بنقول مهر المثل عند المالكية مش مهر بنات عمها، مهر النساء أمثالها، يعني قد تتفاوت النساء في الجمال، قد تتفاوت في التعليم.
ليس
ليس لا مهر المثل عند المالكية لا يتقرر وفق المسطرة لبنات عمها وأخواتها، لا يتقرر وفق هذه المسطرة. لماذا؟ قد تتفاوت الأخوات في الجمال، قد تتفاوت. يعني مثلا هذه فتاة لم تنل نصيبها من التعليم، لم تبلغ الثانوية العامة، أختها متفوقة وهي أجمل منها بكثير، وقد حصلت على درجة عليا في الطب. هل الناس في المهر يضعون لهذه مهرا كتلك؟ الشرع، أو خلينا أقول قد تحكي عن، قد تتكلم عن عرف عائلي، بمعنى إنه هذه العائلة لما يأتي زوج لا يريدون أن يكسروا بخاطر بناتهم، فيجعلون مسطرة واحدة، هذا يسمى المسمى. المسمى، لاحظوا المسمى. إذا نحن نقول والله مهر هذه العائلة لا تحب أنه غدا في المستقبل أنه بنت لها تزوجت بمهر 10,000، وهذا سيكسر بخاطر البنت التي تزوجت ب5,000، فيريدون أن يحافظوا على خواطر بناتهم فزوجوهن بمهر واحد، تمام؟ وهذا يحدث عندنا كثيرا، نقول مثل أختها تزوجت بمهر كذا وهذه على مهر كذا. لكن لو أنه حدث اختلاف في المهر، بمعنى دخلوا على التفويض وحدث الدخول، الآن اختصما في المهر، اختصما في المهر وأنت أمام القاضي، فهل القاضي عند المالكية سيقضي بأن مهر المثل فيسأل عن مهر بناتها، مهر أخواتها، ولا سينظر إلى أن هذه المرأة بهذا الوضع من الجمال والشرف والتعليم والكفاءة والقدرة بما تتزوج النساء مثل هذه المرأة؟ فلذلك قضية إنه اعتبار النساء ويعني الأخوات بمهر واحد مع تفاوتهن في أشياء كثيرة مرغوبة لدى الأزواج، هي عملية تلجأ إليها العائلة للمحافظة على خاطر أبناتها، لكننا في حال الخصومة لن نلجأ إلى هذه الطريقة، بل سنقدر مهر المثل باعتبار حال هذه المرأة واختلافها عن غيرها واتفاقها مع النساء مثلها. قال: وللأب إنكاح ابنته البكر، ابنته البكر بغير إذنها، يعني هو إيه؟ ولي مجبر، هو ولي مجبر. وإن بلغت، أي سواء كانت بالغة أم لا. قال: وإن شاء شاورها، وإن شاء شاورها، وهذا من باب الاستحباب تطيبا للخاطر إنه يشاور ابنته. إذن هذه البنت البكر البالغة أو غير البالغة لأبيها أن يجبرها على الزواج. قال: وأما غير الأب في البكر، اللي هو وصي أو غيره، اللي هو وصي الأب، اللي إحنا سنجد أن وصي الأب هو كالأب، إذا أوصاه الأب على بناته، على بناته وقال له زوجهن، أو قال أو عين الزوج، أو عين الزوج. قال: إذن وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها، سيأتينا كلام آخر بعد قليل. قال: فلا يزوجها. نقول إن وصي الأب ينزل منزلة الأب بأحد أمرين، إذا عين الأب للوصي الزوج، قال: بنتي فلانة زوجها من فلان، فيصبح مجبرا ولو دون البلوغ ولو بعد البلوغ، إذن يصبح مجبرا إذا عين الأب للوصي الزوج، أو أن يأمره بإنكاح البنات، يقول له زوج بناتي. وهنا يأتي فيما بعد تفصيل الشيخ، يعني هنا كلامه فلا يزوجها اللي هو وصي الأب، لكن بعد قليل ستجد أن نص الشيخ هنا يقول إن الوصي له أن يزوج البنت في قوله ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. تعالوا على السطر السابع في النص، السطر الأول فلا يزوجها، السطر السابع الذي يبدأ أن يزوج، قال ذلك وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. لاحظ إذن، أيوة، لأنه هو وصي الأب، إذن وصي الأب قام مقام الأب. إذن قول المصنف رحمه الله وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها، فلا يزوجها، لاحظوا هنا أطلق فلا، لكن التقييد أنه إذا وصاه الأب بتزويج البنات فإنه يزوج، أيوة، لكن هنا بده يكون وصاه على المال، وصاه على المال، يعني إذا وصى يعني وصي الأب على المال، وصي الأب على البيت في غير أمور التزويج فإنه لا يزوج. ولذلك كلامه قال هنا وأما غير الأب وصي أو غيره، هنا وصي تحمل في إطلاقها جمعا بينها وبين النص الذي ذكرناه أنه وصي في غير التزويج، كان يكون وصيا على مال، فلذلك إذا أوصاه على مالهن فلا يزوجهن، لكن إذا أوصاه بإنكاحهن فإنه يزوجهن ولو كنا صغيرات. لذلك قال وصي أو غيره كجدها كعمها كابن عمها، فهؤلاء لا يجبرون، فهؤلاء لا يجبرون، إذن لا يجبر الآب إلا إيه؟ الأب أو وصيه، وفي بعض الحالات النادرة سيأتينا الإجبار للأب ووصي الأب. وبعد ذلك هناك في حالات نادرة في موضوع الصغيرة التي خشي عليها كاليتيمة ولا أب لها، هذه لها حالة مختلفة، خشي عليها سواء من عدم وجود نفقة أو خشي عليها الفساد، وممكن يعني هذا يكون شيء من الحماية لها خصوصا في أوقات الحروب والفتن والتشرد واللجوء، إنه كيف نحمي نساء المسلمين وبناتهم من أن يقعن فريسة للفساد وما إلى ذلك. قال فلا يزوجها حتى تبلغ، إذن لا يزوجها حتى تبلغ، وتأذن، إذن إذنها مع غير الأب لابد منه، المجبر هو الأب. قال وإذنها، هذا في اللي هي البالغة البكر، صماتها أن تصمت. قال ولا يزوج الثيب أب ولا غيره، إذن لما يتكلم هنا المرأة الثيب البالغة طبعا، أما الثيب الصغيرة فهي مجبرة، أما الثيب التي بلغت فأمرها لها، فأمرها لها، ولا غيره إلا برضاها. إذن الثيب الصغيرة مجبرة، الثيب البالغة ليست مجبرة، وأن تأذن بالقول اللي هي الثيب البالغة، ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، لا تنكح معناه إيه؟ يحرم، والمرأة إلا بإذن ولي. هنا يتكلم عن المرأة ذات الحال ويميز بينها وبين المرأة التي توصف بالدنيئة اللي هي التي ليست ذات جمال، ليست ذات مال، لا تنصرف القلوب إليها، هذه لا، هي مسلمة، هي مسلمة، وسيأتي أيضا تفصيلها. إذن ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، كان يكون لها ابن أخ، كان يكون لها أخ. إذن لا يجوز أن تباشر المرأة عقد الزواج حتى لو كانت ثيبا، لابد أن يكون الذي يخاطب بالنكاح هو وليها، هو وليها، والولي هنا الولي الخاص، أب، ابن، أخ، ابن أخ، عم، وهكذا اللي هم العصبة الذين سيذكرهم، والذين هم مقابل الأرحام، لأن هناك أيضا ممكن كفيل البنت اليتيمة أن يزوجها وأن يكون وليا لها بشرط ظهور شفقته عليها، يعني والقاضي، يعني القاضي ليس عصبة، وقد يكون اللي هو الرجل العارف من أهلها وعشيرتها، وقد يكون من أرحامها، لكنه أو اللي هو السلطان. إذن العصبة ليست قاصرة، أو الولاية ليست قاصرة على، لاحظوا اللي قال إلا بإذن وليها، طبعا أو وكيل الولي، أو ذي الرأي من أهلها، عشيرتها، يعني هذا عشيرة كبيرة جدا، وبينها وبينه قرابات ذكورة ولا قرابات أنوثة بعيدة جدا، لكنه يتولى أمرها، بمعنى إنه هذا الأب أو الولي لابد أن يكون ممن يعني يتولى شأن المرأة. قال أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان، لابد أن يكون هناك رجل يتولى العقد الذي يأتي لمخاطبة الزوج أو يتكلم مع الزوج في شأن الزواج، في شأن الزواج. قال هنا يعني وقد اختلف في الدنيئة، اللي هي الدنيئة اللي قلنا التي لا يرغب فيها لعدم جمال ولا مال ولا حال ولا قدر. إذن هذه أن تولي أجنبيا، أن تولي أجنبيا، يعني تولي أجنبيا من له ولاية الإسلام فقط، ليس عشيرة وليس عمومة، إنما هو له عليها ولاية الإسلام، فهذه ولو ولت وليا اللي هو له ولاية الإسلام، فإن عقده إذا عقده يصح في الدنيئة ولو مع وجود الولي الخاص. ولكن الخلاف في ابتداء الإقدام على تولية الولي العام أو صاحب الولاية العامة مع وجود الولي الخاص. المعتمد الصحة أن الولي العام من له ولاية عامة مع الدنيئة تصح تصرفاته في عقد الزواج وليا عن الدنيئة، ويمضي عقده مع الكراهة، ويمضي عقده مع الكراهة خلافا طبعا، وهذا قول ابن القاسم خلافا لأشهب، حيث رأى عدم الصحة لوجود الولي القريب. فقيرة، ليست جميلة، ليست ذات شرف بمعنى ممن يفتخر يعني بمعروف أهله بمعروف آبائه، هذه هي الدنيئة التي يتكلمون عنها، يعني من المهملات في المجتمع. الشريفة التي لها أهل ومعروف يعرفون به، لهم خير ظاهر، لهم يعني مجد واضح. أما ممكن يكونوا فقراء ولكنها تكون جميلة، هذه ليست دنيئة. إذن ليست قضية الدنيئة أنه هم فقراء، لا، المسألة ليست طبقية، المسألة لا أنها لا حسب لا جمال، اجتمعت فيها صفات كثيرة جعلتها مهملة، جعلتها مهملة. يعني هذا الرجل الذي جاء يتزوج هو متبرع، يعني بتزوج حالة إنسانية، رجل مصلح واضح، يعني الحمد لله أنه لقت هالرجل، يعني مكسب مكسب. أخرى يعني بدها تقول عنه أعور، نقول خلص أي واحد مارق يتكلم ويقوم بعملية العقد ونيالها، تحمد الله على النعمة. لذلك لما الشرع توسع إنه قال الولي، الولاية العامة مقبولة في هذه المرأة، يعني زوجها ويكسبوا أجر، زوجوها ويكسبوا أجر، ممكن الله يطلع منها علماء، يطلع منها أشراف، وليس هذا عيبا فيها، ليس فقر لأنها فقيرة وليست بجميلة ودميمة وكذا، يعني لكنها قد تكون عند الله من الفائزات الصالحات، ولذلك ممكن تكون شفيعة لكثير ممن يعني يعدون من الأشراف. لذلك هي مسألة صلاح الدنيا، مسألة صلاح الدنيا، صلاح دنيا هذه المرأة أنها تجد بيتا صالحا وأبناء تربيهم. فلذلك تجد إنه الشارع توسع في تصحيح زواجها، توسع إنه يعني أمضوا هذا الزواج بسرعة. قد يكون هناك خلافات بين الأولياء، قد يكون إذا ألقي الأمر للأولياء فإنهم يعني يفسدونها، قد يكون الرفع في القاضي فيه شيء من
حتى الحرم.
فلذلك
قد تكون
يعني ونحن نقول بهذا العرف إذا كما قال وقد اختلف في تلك الدنيئة وأنها تولي أجنبيا ممن له ولايات الإسلام العامة. لكن في حالة وجود الولي المجبر فإن الولاية العامة لا تنفع ويفسخ العقد، يعني في حال وجود الولي المجبر اللي هو الأب أو وصيه لا تنفع الولاية العامة فيها، لا تنفع الولاية العامة لا تنفع إذا وجد الولي المجبر. لكن لو كان ابن عمها، ابن عمها ليس وليا مجبرا، وتدخل أحدهم بالولاية العامة فعقدها يصح. ولا تنسوا أنها بالغة، لا تنسوا أنها بالغة. أما لو كانت ليست ببالغة فأمرها للقاضي. لاحظوا أنت أمام دنيئة بالوصف اللي إحنا ذكرناه، ممكن كلمة دنيئة عرفيا قبيحة، لكن إحنا نتكلم بعرف معين، إنه العرف الفقهاء إنه هي ليست جميلة، فقيرة، ليست مرغوبة، لا يوجد نسب، لا يوجد حسب، الولي المجبر غير موجود اللي هو الأب، بنت بلغت تمام. الولاية العامة طيب عند الحنفية ما هي في الأصل؟ هي ولية، يعني هي تعتبر أنها عاقد وتوكل غيرها ولا تحتاج إلى ولي، إنما توكل في التزويج. إحنا هنا أمام هذه الحالة نجد أن الولي المجبر لو كان موجودا فإن عقد الولي العام أو الولاية العامة التي مناطها الإسلام فإنها لا تصح. أظن أننا وصلنا إلى عندي قول المصنف والابن أولى هو ترتيب الأولياء، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.